بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ كلام المؤلف رحمه الله في تعريفه للخبر وشرح ذلك. قدم معنا ما بينه في قول من قول أو فعل، ثم ذكر التقرير. فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ حكمه جائز. هل نقول هو مستحب أو مشروع؟ حكمه الجواز، سواء أقر قولا أو فعلا. وما وقع في عهده ولم يعلم به ما حكمه؟ جائز أو نقول حجة؟ حجة. نعم، ما وقع في عهده ولم يعلم به فهو حجة. لماذا حجة؟ نعم، لأن الله تعالى قد علمه، فلو كان أمرا منكرا لنزل الوحي ببيانه. وقلنا ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يقع بحضرته، فهذا يكون جائزا كما سبق بيان. الثاني أن يقع في غير حضرته ولكنه بلغه، فهذا أيضا يعني يحتج به ويدل على جواز ذلك الشيء. الثالث أن يقع في زمنه ولم يبلغه، فهذا حج الإقرار الوحي له، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هو قوله ولا فعله. نعم. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف، هل نستفيد منه أحكاما؟ الوصف الخلقي نستفيد منه ذلك، فيستحب أن يتخلق الإنسان بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والخلق لا يستفاد منه، هذا شيء ليس في قدرة الإنسان. ثم ذكر الشيخ أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. ما هو المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف؟ ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. والمقطوع؟ ما أضيف إلى التابعي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله، أشار إلى أن المرفوع نوعان، ما هما؟ مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي. ما هو المرفوع الحقيقي؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. والمرفوع الحكمي مثلا ما أضيف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عهده، كان يقول من سنة النبي كذا، أو فعلنا في عهده، أو أمرنا أو نهينا، كل هذا من المرفوع الحكم. ذكر الشيخ رحمه الله هنا أن قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ماذا ذكر الشيخ هنا؟ قال حجة بشرطين: ألا يخالف نصان، وألا يخالف قول صحابي آخر. هذا الذي اختاره هنا، واختار في الشرح تفصيلا آخر. قال ما نسب إلى أبي بكر وعمر فهو حجة، واستدل بالأحاديث المعروفة. الحالة الثانية موظيفة إلى الصحابة، لا ما أضيف إلى العلماء والفقهاء منهم فقال هذا أيضا حجة. والثالث قال ما أضيف إلى الصحابة الذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم قليلا كبعض الأعراب ونحوهم فهذا ليس بحجة. ولخصنا تلخيصا في حكم الصحابي وأن له أحوال. أن يقول قولا ليس للاجتهاد فيه مجال فهذا حجة هو من قسم المرفوع الحكمي. الثاني إذا قال قولا وخالفه صحابي آخر فهذا ليس بحجة باتفاق العلماء. الثالث إذا قال قولا انتشر عنه واشتهر ولم يخالفه أحد فهذا حجة عند الجمهور وهذا الذي يسمى الإجماع السكوتي. الرابع قول الصحابي فيما على ذلك أي مسألة يجتهد فيها يفتي فيها يقضي فيها بقضاء فهذا في خلاف. والصحيح أنه ليس بحجة على الإطلاق. لماذا ليس بحجة؟ لأن الصحابي متفق عليه بين الجميع ليس بمعصوم جائز عليه الخطأ. فإذا كان يجوز عليه الخطأ فكيف نحتاج بقول من يجوز عليه الخطأ؟ ثانيا أيضا مما ذكرناه احتجاجا أن الصحابة اختلفوا خالف بعضهم بعضا ولو كان حجة لما جاز للثاني أن يخالف الأول بل إذا قال الأول قولا لا وقف الثاني عنده. فإذا قلنا ليس بحجة لكن قلنا ماذا يستأنس به كلام الصحابي خير من كلام من بعد الصحابي. فتوى الصحابي واجتهاده أقوى من فتوى واجتهاد من كان بعده. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. التقسيم الأول باعتبار من يضاف إليه إلى مرفوع وموقوف مقطوع هذا باعتبار طرقه أي باعتبار قوته قوة الطرق إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والآحاد ما سوى المتواتر. هذا تقسيم الحديث أو الخبر باعتبار طرق إلى متواتر وآحاد. ذكر الشيخ رحمه الله أن المتواتر ما جمع ثلاث شروط. الشرط الأول أن يرويه جماعة كثيرون على خلاف بين العلماء هل يقدر هذا العدد عدد الجماعة بعدد معين أو أننا لا نقدره بعدد معين بل نقول جماعة كثير. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أنه يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. يتواطؤوا أي يتفقوا أي من المستحيل في العادة أن هذه الجماعة الكثيرة جدا من الناس يتفقون على الكذب يكذبون كلهم. فإذا جاز في العادة أن يتواطؤوا على الكذب فهذا لا يكون متواتر. المتواتر هو الذي يستحيل أن رواته يتفقون على الكذب. الشرط الثالث أن يسندوه إلى شيء محسوس. شيء محسوس هو الرؤية أو السماع فكل واحد منهم يقول رأيت أو سمعت أو حدثني هذا شيء محسوس. فإذن هذه ثلاثة شروط للمتواتر. أن يروي جماعة كثير، يستحيل. الشرط الثاني، يستحيل أن هذه الجماعة وهؤلاء الأفراد الكثير يتفقون على الكذب. ومعنى هذا أي أنه في العادة وفي الغالب أن مثل هذه الجماعة الكثيرة لا يمكن أن تكذب، لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. فإذا جاءك خبر من 100 فرد كلهم أتى من السوق يقول لك قتل اليوم فلان، رأينا ذلك بأعيننا، فهذا الخبر 100 يخبرون بذلك وهم من الصادقين ويسندون إلى شيء محسوس وهو الرؤية، هل يفيد هذا عندك تواتر هذا الخبر أو تشك فيه؟ تجزم فيه، لا تشك فيه، صار الأمر عندك متواترا. وهناك أشياء كثيرة ثابتة بالتواتر، فمثلا وجود رجل يقال له الإمام أحمد بن حنبل، نحن ما رأيناه ولا شاهدناه، لكن عندنا أخبار متواترة ممن رآه وسمع كلامه وجالسه، فيفيد عندنا هذا العلم بوجود هذا الإمام، فهذا هو الخبر المتواتر. بقي مستحيل عادة ومستحيل عقلا، هذا له موضع آخر. لماذا قيد الشيخ أن يستحيل في العادة؟ هو أخرج المستحيل العقلي، المستحيل العقلي لا يمكن توفره، فإنه ما من شيء إلا ويفرض العقل وقوعه أو عدمه. فكون جماعة كثير يتفقون على الكذب هذا لا يستحيل عقلا بل ممكن في العقل، لكن في العادة مستحيل أن يتواطوا على الكذب. فهذا هو المتواتر. وللفائدة أن المتواتر نوعان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي أن يرد حديث بلفظ واحد بلفظ معين في طرق كثيرة جدا، ويرويه في كل طبقة من طبقاته جماعة كثيرة، يستحيل أن يتواطؤ في العادة على الكذب. هذا المتواتر اللفظي هو نادر جدا في الحديث، مثل له العلماء بالحديث الذي ذكره الشيخ هنا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا هذا متواتر لفظي روي بهذا اللفظ من طرق كثيرة جدا، يستحيل في العادة أن رواتها يتفقون على الكذب. القسم الثاني متواتر معنوي، والمتواتر المعنوي معناه أن ترد أحاديث في معنى واحد وإن اختلف لفظها، ترد أحاديث في معنى واحد وإن اختلف لفظها. فمثلا الأحاديث التي تثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي تثبت رؤية الله في الآخرة، الأحاديث التي تثبت الشفاعة، هذه الأحاديث لو نظرنا ليست كلها بلفظ واحد، أحاديث الحوض ألفاظ كثيرة، أحاديث الرؤية ألفاظ مختلفة، أحاديث الشفاعة ألفاظ مختلفة، أحاديث الجنة، أحاديث النار ألفاظها مختلفة لكن معناها في شيء واحد. أحاديث الحوض كلها تدل على إثبات الحوض وإن اختلفت ألفاظها، وهذا هو المتواتر الموجود في السنة أكثر مما قبله. ومن هذا الباب قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فالبيت الأول في متواتر ماذا؟ لفظي، مما تواتر حديث من كذب، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظي. ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة، هذا متواتر لفظي، هذا نادر الحديث. ثم قال ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، هذا كله من المتواتر المعنوي، ألفاظها مختلفة ولكنها تدل على معنى واحد. والآحاد قال الشيخ ما سوى ذلك، أي إذا فقد شرطا من شروط المتواتر فهو آحاد. قول ما روى جماعة كثيرة كثير، فإذا روى جماعة قليل هو آحاد. والآحاد منه ما يكون غريبا فردا، ومنه ما يكون عزيزا، ومنه ما يكون مشهورا، كل هذا من قسم الآحاد عندهم. المشهور، ما هو المشهور عند المحدثين؟ ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة. والعزيز، ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان. والغريب، ما كان في أقل طبقة من طبقاته واحد. وهذه كلها عندهم من قسم الآحاد، فكل الأحاديث عندهم آحاد حتى تصل درجة التواتر. قد يقول قال هل هذا التقسيم صحيح، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد؟ أما من حيث الطرق باعتبار الطرق فهذا أمر اصطلح عليه المحدثون، لكن أهل البدع لهم اصطلاح آخر يقسمونه إلى متواتر وآحاد، ويريدون به في باب الاحتجاج، فيقولون نحتج بالمتواتر ولا نحتج بالآحاد، وهذا قول باطل، هذا قول المعتزلة. هم الذين قسموا الخبر إلى متواتر وآحاد في الاحتجاج به، فما كان متواترا يحتجون به، وما كان من الآحاد يردونه. ومن أول من قال به الأصم المعتزلي، الذي قال العلماء فيه هو أصم عن الحق. وهكذا من قال به إبراهيم بن علية، وكان جهميا، أبوه إمام مشهور محدث إسماعيل بن علية، وابنه معتزلي جهمي. فتقسيم الحديث باعتبار الاحتجاج به إلى متواتر وآحاد، فما كان من المتواتر نقبله ونحتج به، وما كان من الآحاد لا نحتج به، هذا بدعة. فأهل السنة ينظرون إلى ثبوت الخبر، فإذا ثبت ولو كان فردا غريبا فيحتجون به. قال رحمه الله وهو، الضمير قوله وهو عائد إلى ماذا؟ إلى الآحاد، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. أما المتواتر ليس إلا صحيحا، متواتر لا يكون إلا صحيحا، لكن قوله وهو أي الآحاد من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، هذا الصحيح عند المحدثين ما جمع هذه الخمس الشروط: أن يكون رواته عدولا. وما هي العدالة؟ العدالة هي الصلاح في الدين والاستقامة فيه. العدل هو المسلم المستقيم على شرع الله، الذي لا يصر على المحرمات، فإذا كان رواته عدولا بهذا المعنى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون رواته عندهم ضبط تام، فإن الضبط منه ضبط خفيف ومنه ضبط تام، ولا بد في رواة الصحيح أن يكون ضبطهم تاما، والضبط المراد به الحفظ والإتقان سواء الحفظ في الصدر أو الحفظ في الكتاب بسند متصل، هذا الشرط الثالث، لا يكون فيه انقطاع، بل يكون كل راو أخذه من شيخه بطريق من طرق التحمل المعتبرة عند المحدثين، وخلى من الشذوذ، وهذا هو الشرط الرابع. الشذوذ معروف عند أهل الحديث أنه المخالفة، مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه. والعلة القادحة، أي والخلو من العلة القادحة، والعلة هي السبب الخفي الذي يقدح في الحديث ويكون الظاهر السلامة منه، فلا تسمى علة إلا إذا كانت سببا خفيا. فإذا جمع هذه الخمس الشروط ننظر في إسناد حديث وجدنا رواته عدولا، وجدناهم أيضا ضابطين ضبطا تاما، وجدناهم أيضا كل واحد سمعه ممن فوقه، وجدنا الحديث أيضا ليس فيه شذوذ، ليس فيه مخالفة، وجدنا الحديث أيضا ليس سند، ليس فيه علة قادحة، فهنا يكون الحديث صحيحا. والشرح هذه الشروط يطول، لكن هي معروفة في علم الحديث، وإنما هنا أشار إليه الشيخ رحمه الله إشارة. قال: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. إذن نفس شروط الصحيح إلا الشرط الثاني، فإنه يكون الضبط خفيفا. فالضبط منه ما هو ضبط تام، ومنه ما هو أدنى من ذلك، بحيث قد يخطئ، يحصل له خطأ وهم، لا يضبط ضبطا تاما مع أن عنده ضبط في الجملة، فهذا حديثه حسن. قال: ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. وهذا تنبيه مهم، أن الحسن إذا جاء من طريق أخرى أيضا حسن، فالطريقان الذي كل واحد منهما حسن يرقي هذا الحديث إلى رتبة صحيح، وهو صحيح لغيره، أي ليس صحيحا بنفسه، هو بنفسه حسن، لكن لأجل غيره وهي الطريق الأخرى صار صحيحا. قال: والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. وبعضهم يقول باختصار: ما خلا من شرط القبول. فشرط القبول شامل لشرط الصحيح والحسن، وكل حديث خلا من شرط القبول، لم توجد فيه صفات القبول، فهو الضعيف. ويصل أي الضعيف إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، ويسمى حسنا لغيره. ولكن هذا يشترط أن يكون الضعف خفيفا ليس شديدا. قوله: ويصل أي الضعيف إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه، قال الشيخ: على وجه يجبر بعضها بعضا. ما معنى على وجه يجبر بعضها بعضا؟ أي أن الضعف يكون فيها خفيفا منجبرا. أما لو كان الضعف شديدا فإن كثرة الطرق لا تزيده إلا وهنا، فإذا كثرت الطرق وهي ضعيفة ضعفا شديدا تدل على وهنه، إذ لو كان له طريق مقبولة أو قوية لذكرت. فلما كانت المذكورة كلها ضعيفة شديدة الضعف دلت على شدة ضعف الحديث، ويسمى حسنا لغيره. فإذن هذه أقسام الحديث من حيث الرتبة، منه ما يكون صحيحا، ومنه ما يكون حسنا، ومنه ما يكون ضعيفا. ثم الضعيف أقسام كثيرة، ما يكون الضعف بسبب الانقطاع، ما يكون الضعف بسبب عدم العدالة، ما يكون الضعف بسبب عدم الضبط، ما يكون الضعف بسبب وجود شذوذ، وما يكون الضعف بسبب وجود علة، فهو أقسام كثيرة. هل منكم أحد لم يدرس مصطلح الحديث؟ الذي درس مصطلح الحديث هذا الأمر عنده واضح، والذي لم يدرس فمن الصعب أنه يفهم مثل هذه المصطلحات في مثل هذا المجلس، يحتاج إلى أكثر من ذلك. ونحن نقرأها باختصار لا نطيل فيها، لأنها ليست هي المقصودة بذاتها في هذا العلم. قصدنا كيف تؤخذ الأحكام وتستنبط، ومعرفة ثبوت الحديث وعدم ثبوته، هذا بابه علم الحديث. وإلا الصحيح يحتاج إلى درس خاص، الحسن يحتاج إلى درس، الضعيف يحتاج إلى دروس، الآحاد يحتاج إلى درس، المتواتر يحتاج إلى درس. فهذه نبذة يسيرة ذكرها المؤلف رحمه الله عن علوم الحديث. قال رحمه الله: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف. يرد بهذا الشيخ على من؟ على المعتزلة وأمثالهم الذين لا يحتجون إلا بما كان متواترا. قال: وكل هذه الأقسام حجة، صحيح، الحسن، متواتر، الآحاد، كلها حجة إذا صحت فهي حجة. سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، أي إذا كان ضعفه منجبرا لا بأس أن يذكر في الشواهد. قال رحمه الله: صياغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. الآن ذكر هذه الصياغ، صياغ الأداء، وهذه الصيغ والرموز التي يستعملها المحدثون من المهم معرفة اصطلاحهم فيها. قد ألفت كتب في هذا الأمر، في الاصطلاحات والرموز التي يستعملها المحدثون، فإذا لم يفهمها الإنسان لا يفهم مراد المحدثين بذلك. فذكر الشيخ رحمه الله أن الحديث له تحمل وله أداء، فالتحمل أن يأخذ الحديث عن مشايخه عن غيره، هنا يكون تحمل أخذ، والأداء أن يبلغ الحديث إلى غيره. الأداء هو التبليغ، نشر الحديث، بثه بين الناس. فذكر رحمه الله صيغا للأداء، وهي في الحقيقة صيغ للتحمل، يتحمل بها من شيخه ويؤدي بها إلى تلامذته. قال: وللأداء صيغ منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. هذا الصلاح معروف عند المحدثين، وهو حدثني أو حدثنا، يكون هذا في حق من حدثه الشيخ، من سمع من لفظ الشيخ. الشيخ إذا قرأ والتلاميذ يسمعون، بعد ذلك يقول الواحد منهم ماذا؟ حدثني أو حدثنا. وأخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ. إذن حدثني لا تكون إلا في من حدثه الشيخ وقرأ عليه، الشيخ يقرأ والطالب يسمع فيقول حدثني. أخبرني وأخبرنا تكون لذلك لمن قرأ عليه الشيخ وحدثه، وأيضا تقول لمن قرأ هو على الشيخ، إذا كان التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. فبعض المحدثين لم يكن يقرأ هو، إنما كان يأتي التلاميذ يكتبون شيء من حديثه، إما من كتبه أو من تلامذته الذين قد لازموه، ثم يأتي يقرأ على الشيخ يقول أقرأ عليك، فمن كان من حديثك أقرني عليه ولو سكت يكفي، وما ليس من حديثك فنبهني. فيأتي يقرأ على الشيخ من كتاب، يقول له حدثكم فلان ابن فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فإذا سكت الشيخ فهو إقرار له، وقد يقول أحيانا نعم أي حدثنا كذلك. وإذا كان ليس من حديثه يقول لا لم يحدثني وهذا ليس من حديثي. وهذا مذهب لبعض العلماء كالإمام مالك مثلا، كان لا يرى القراءة على التلاميذ، إنما كان مذهبه أن يقرأ تلامذته عليه ولا يقرأ هو. ولذا تجد كثير في الكتب عن يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، فهم كانوا يقرؤون عليه يعرضون عليه، وكان هو لا يحدث. حتى في قصة عكرمة ابن عمار أو هشام بن عمار، نعم هشام بن عمار الذي جلده من كان موجودا في مجلس مالك، كان طلب من مالك ماذا؟ أن يحدثه. هشام بن عمار طلب من مالك أن يحدثه، فأبى مالك أن يحدثه، قال اقرأ أنت. فكأنه كرر على مالك وثقل عليه، وكان مالك مهابا رحمه الله، كان يهابه الخلفاء في ذلك الحين، وهذا كان شابا صبيا هشام بن عمار. فجلده بعض من كان موجودا في مجلس مالك، فقال للإمام مالك رحمه الله لا أجعلك في حل، جلدت في مجلسك. فقال وما الذي يحللني من ذلك؟ قال تحدثني. فلقى الإمام مالك ماذا؟ حدثه، قال تحدثني بكل ضربة ضربتها حديثا وأنا أجعلك في حل. فحدثه الإمام مالك. الشاهد أنه كان من مذهب مالك ألا يقرأ هو، بل يقرأ عليه تلامذته. فإذا كان التلميذ هو الذي قرأ، هل يقول حدثني مالك مثلا؟ لإما أن يقول قرأت على مالك، وإما أن يقول ماذا؟ أخبرني. فهذا الصلاح معروف عند المحدثين. قال الثالث أخبرني إجازة أو أجاز لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، الإجازة وإن لم يكن فيها قراءة للأحاديث، بل يأتي إلى الكتاب، كتاب معلوم كالموطأ موطأ مالك، فيقول لبعض تلامذته أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني، أجزتك أن تروي هذا الكتاب عني، مع أنه لم يقرأه عليه مالك ولم يقرأه التلميذ على مالك، ولكن مالكا أجازه بروايته عنه. فإذا جاء التلميذ إلى الأداء كيف يقول وهو أخذ إجازة؟ يقول أخبرني مالك مثلا إجازة، فأخبرني تستعمل أيضا في الإجازة، أو أجازني. هذا الطريق من طرق الرواية. قال الرابع العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، يروي الحديث بلفظ عن، فهذا يسمى العنعنة. وحكمها الاتصال، إن لا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث، وهذا معروف عند المحدثين أن الحديث إذا روي بعن ننظر إلى هذا الراوي الذي قال عن، فإن كان مدلسا فلا نقبل منه عن، وإن كان غير مدلس فنقبل منه الرواية بعن. إذا كان مدلسا لا بد أن يصرح التحديث أو السماع بما ينتفي به تدليسه، نأمن أنه حصل منه تدليس. فهذه أربع ذكرها الشيخ رحمه الله صيغ الأداء، وإلا المحدثون يذكرون أكثر من أربع، يذكرون ثمان، منها المكاتبة ومنها المناولة ومنها الوجادة، وكل هذه من طرق الرواية الصحيحة. قال رحمه الله هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى، كما سبق أن هذه مجرد نبذة ذكرها المؤلف رحمه الله. والذي لم يدرس مصطلح الحديث لا تكفي هذه النبذة في فهم المراد، فلا بد للذي يدرس علم الأصول أن يكون دارسا وفاهما في علم مصطلح الحديث حتى يفهم اصطلاحات المحدثين. فإن استنباط الأحكام من الأحاديث هو في الحقيقة فرع عن ثبوت الأحاديث، فلا نستطيع أن نستنبط أحكاما ومسائل من الأحاديث إلا إذا علمنا ثبوته. فإذن البحث في الإسناد سابق على البحث في المتن واستنباط المسائل والأحكام منه. فلا بد للباحث، للفقيه، للمفتي، قبل أن يأخذ الأحكام من الأحاديث أولا يثبت الأحاديث، وهذا أمر مهم. فإنك تجد في كتب الفقهاء يبنون مسائل وأحكام على أحاديث ضعيفة، بل على أحاديث واهية، وهذا مما أدخل أخطاء كثيرة في مسائل الفقه، ومما أوقع كثير من الفقهاء في أقوال شاذة وضعيفة بسبب اعتمادهم على بعض الأحاديث الضعيفة. فالفقيه المفتي المجتهد قبل أن يتفقه وأن يفتي وأن يجتهد لا بد أولا أن يثبت الأحاديث التي يستدل بها، ثم بعد ذلك يستنبط منها الأحكام والمسائل. يقول ما معنى مدلس؟ سبق معنا أن الذي ما درس المصطلح يحتاج إلى درس الآن في معنى التدليس، ما معنى التدليس وصور التدليس وأنواع التدليس، يصعب هذا أن نشرحه في مثل هذا الدرس. التدليس معنى الإيهام، يوهم السامع بشيء وهو خلاف ما أوهمه به. فيقول مثلا، يأتي ابن جريج يقول مثلا عن الزهري، أو يقول ابن جريج عن نافع، السامع ماذا يفهم إذا قال ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله؟ ماذا يفهم؟ أنه رواه عن من؟ عن نافع. وفي الحقيقة يكون رواه عن رجل ضعيف، وهو لم يقل حدثني نافع لم يكذب، لو قال حدثني نافع وهو لم يحدث لكان كذابا، ولكن يقول عنه. وفعلا مثلا هذا الحديث عن نافع لكن رواه من طريق ضعيف. ولذا شعبة رحمه الله يقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، حتى جاءت عن شعبة كلمة شديدة قال لا أن أزني أحب إلي من أن أدلس، أي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.